الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبسند المتصل إلى الشيخ الإمام العلم الهمام الفقيه الحافظ الحجة سيدي يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه، إلى أن قال: باب القراءة بعد التعوذ. قال: أعلم أن القراءة واجبة في الصلاة بالإجماع مع النصوص المتظاهرة، ومذهبنا ومذهب الجمهور أن قراءة الفاتحة واجبة لا يجزئ غيرها لمن قدر عليها. للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. رواه ابن خزيمة وأبو حاتم ابن حبان بكسر الحاء كما كتب هو في صحيحيهما بالإسناد الصحيح وحكما بصحته. ثم قال: وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث عقبنا عليه في الدرس الماضي، قلنا الصواب فيه الذي في الصحيحين: لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث عن سيدنا عبادة بن الصامت وهو في البخاري، وعند مسلم في زيادة أم القرآن بدل فاتحة الكتاب. ثم عقب الشيخ رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه قال: ويجب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية كاملة من أول الفاتحة، وتجب قراءة الفاتحة بجميع تشديداتها، وهي 14 تشديدة، 3 في البسملة والباقي بعدها، فإن أخل بتشديدة واحدة بطلت قراءته. فيجب أن يقرأها مرتبة متوالية، فإن ترك ترتيبها أو موالاتها لم تصح قراءته، ويعذر في السكوت بقدر التنفس. قراءة الفاتحة أو القراءة على الجملة هي واجبة، قراءة يعني في الصلاة واجبة على الجملة عند الجميع، أما التنصيص على الفاتحة فهي ركن عند الجمهور، يعني عند الشافعية والمالكية والسادة الحنابلة الفاتحة ركن. أما مسألة الحديث الأول والحديث الثاني، الأحاديث التي تدل على وجوب قراءة الفاتحة هي كثيرة جدا، وقد صنف فيها العلماء والحفاظ كثير من المصنفات. هناك من صنف أتى بالأدلة على وجوب قراءة الفاتحة على الجملة من غير تعيين البسملة، وهناك من صنف بوجوب قراءة الفاتحة مع تعيين النطق بالبسملة وأنها آية من الفاتحة، وهم السادة الشافعية ومن أيد منهج السادة الشافعية وإن لم يكن شافعيا، يعني صوب ما قاله الشافعية من وجوب النطق بالبسملة، وخرجوا الأحاديث اللي هو حديث أنس: صليت وراء النبي عليه الصلاة والسلام وراء أبو بكر وعمر وعثمان، وكانوا يقرأوا بالحمد لله رب العالمين. وهذا الجمع بين الأدلة كما تعلمون واجب. تأتي الصناعة الأصولية والحديثية وكل يقوي حجته، فهذا الحديث أنهم كانوا يقرأوا بالحمد لله رب العالمين مما لو اطلع الإنسان على أبسط قواعد الحديث هو حديث سيدنا أنس، لأن عنده أنهم كانوا يقرأوا ببسم الله الرحمن الرحيم، وعنده حديث كانوا يقرأوا بالحمد لله رب العالمين. فهذا الحمد إذا بدنا نخرجه على معنى الحمد أنه ما كانوا ينطقوا بالبسملة فهو من قبيل الشاذ. الشاذ لأن سيدنا أنس روى رواية البسملة وروى رواية الحمدلة، فهذا سيدنا أنس روى الروايتين، واحدة بالبسملة وواحدة بالحمدلة، فيحمل حديث الحمدلة على أنه اسم سورة الحمد، لأن الفاتحة لها عدة أسماء من مسمياتها سورة الحمد، ومن مسمياتها الفاتحة، ومن مسمياتها أم القرآن، ومن مسمياتها أم الكتاب، ومن مسمياتها السبع المثاني، وكل هذا له أدلة عند الذين ذهبوا إلى هذا المذهب. فإذا القراءة عند السادة الشافعية قراءة الفاتحة واجبة، أي ركن من أركان الصلاة، والبسملة آية منها، والبسملة فيها التشديدات، يعني بسم الله الرحمن الرحيم بنفعش. هذا لابد أن يتنبه له الجميع، وغالب الناس اليوم لا يعملون بهذا. فإذا قررنا على أن المذهب هذا هو والجديد وكذا وإلى آخره، فغالب صلاة هؤلاء الناس باطلة. أما لو قلنا على المذهب من قال بعدم وجوب التشديدات، إنما الحفاظ على عدم أن يكون هناك اللحن الجلي، فعلى هذا المعنى الصلاة تصح. أما من يعتقد أن التشديدات واجبة وهو لا يحسن النطق بها، هو يعتقد أنها واجبة ويلتزم بمنهج الوجوب وهو لا يحسن النطق بها، فصلاته مما لا شك فيه باطلة، لأن صار هناك تلاعب، لأنه هو يقول بالوجوب وهو لا يحسن الوجوب، تكلم على التشديدات وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. فإذن هذا لابد أن نتنبه إليه، لأن الحرف المشدد هو كناية عن حرفين يدغما وتوضع الشدة علامة على الحرفين وعلى أن هناك حرف آخر. فإذن الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه هو من أهل الاجتهاد ومن أهل اللغة، وهو كاد أن يكون قد انفرد بهذه الجزئية من أهل الاجتهاد، فلابد أن نتنبه إليها. مثلا لما يقرأ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو المطلوب. أما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم هذا لا تصح صلاته على هذا القول. الحمد لله رب العالمين، اهدنا فيها إشكال. اهدنا عندما يبدأ باهدنا ويقرأ اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، هكذا القاف والكاف سيأتي المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين، فيه كلام كثير، لأن عندنا المستقيم، عندنا التاء مرققة حرف مستفل، وعندنا بعده القاف حرف مقلقل مطبق، فيه إطباق فيه استعلاء، ليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. يصعب على القارئ أنه بس يجي يقرأ في الصلاة وخلاص، يصعب. لأجل هذا كان أسيادنا السلكة لابد منها، اللي هو دائما التدريب على القراءة. فإذا كانت القاف فيها ميل إلى الكاف فهو متهاون فيه طبعا من غير تعمد. ليش؟ لأن التاء حرف استفال مرقق، والقاف حرف مقلقل فيه استعلاء، والميم حرف فيه تسكين وفيه وقف، يصعب عليه إلا من أتقن. الصراط أحيانا تجد الصاد تميل إلى السين مثلا كما سيأتي، لأن وراها الراء مرققة مفتوحة وبعدها الطاء مقلقلة ومطبقة ومستعلية إلى ما سوى ذلك. الضالين، ضاء، لا هي الضالين ولا هي الضالين. فإذا قرأ الضالين مثل ما بيقرأ الغالب الناس هذا متجاوز فيه. أما لو قرأ ولا الضالين صلاة باطلة. المدود بنقطع النفس عند الضالين بقطمها يكون مارده، ولا الضالين صح، قطع نفسه يرجع يوقف اللي من نفسه كما سيأتي. فإذا محل الكلام التنبه من عدم أنه أنا أعتقد هذا المعتقد ولا أحسن تطبيقه. هذه هي الجزئية أنا اللي بدي أركز فيها على المتكلم وعلى السامع. إذا تعتقد هذا المعتقد وتتمسك به فعليك أن تحسن تطبيقه. أما إذا كنت تعلم وتعرف أن هذه المسألة تحتاج إلى تدريب وتحتاج إلى تقوي وتتقوى عليها حتى تحسن إتقانها، فهذا مما لا شك فيه فيه أجر عند الله سبحانه وتعالى عظيم. نغلق هذه الجزئية. البسملة آية منها عند السادة الشافعية، ما فيها نزاع. لا توجد صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، المقصود بفاتحة الكتاب طبعا ما تعتريه الفاتحة من أحكام، ويجب أن يقرأها مرتبة متوالية، فإن ترك ترتيبها أو موالاتها لم تصح قراءته، ويعذر في السكوت بقدر التنفس. يعني مرتبة، يعني ما بيجيبش آية قبل آية. اهدنا الصراط المستقيم، بقرأ صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم، هذا بنفعش. إذا تعمد بطل صلاته وهو متلاعب فاعل للحرام، وإذا نسي عليه أن يعود ويسجد للسهو، وإذا فات محل التدارك ركع وقام من الركوع ودخل وكذا وتذكر، فهذه الركعة تلغى. أما من تعمد بطلت على الفور. ويعذر في السكوت بقدر التنفس، يعذر في السكوت بقدر التنفس، هذه مسألة لابد أن نتنبه إليها. يعني مثلا تعب، وهذا التنفس متفاوت من شخص لشخص، يعني أنه يكون ربط الكلام ما يكون بعيد جدا. مثلا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، هذا السكوت معتبر شرعا. أما إن طال وسمع السامع من وراء أنه هذا الكلام صار منقطع عن السابق، لابد أن يعود ويستأنف، يأتي بالأولى ثم يأتي بالثانية. طبعا هذا كله محمول على الإكراه والإجبار، يعني طاقته، مش على التعمد. ولو سجد المأموم مع الإمام للتلاوة أو سمع تأمين الإمام فأمن لتأمينه، أو سأل الرحمة، أو استعاذ من النار لقراءة الإمام ما يقتضي ذلك، والمأموم أثناء الفاتحة لم تنقطع قراءته على أصح الوجهين لأنه معذور. يعني هو الإمام قرأ الفاتحة، إحنا ما بقرأ الإمام، إحنا شو واجب علينا؟ ننصت. الحديث ما لأنازع القرآن. فالإمام قرأ الفاتحة، قال ولا الضالين، قلنا إحنا، وهو قال آمين، وإحنا قلنا معه آمين، فقرأ والتين والزيتون، وهو بقرأ والتين والزيتون، وأنا عم بقرأ الفاتحة، فهو قال أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قمت أنا قطعت، قلت بلى ونحن على ذلك من الشاهدين، فهذا لا يبطل الصلاة. ثم بعد ذلك يعود المأموم إلى أين انقطع ويربط قراءته ثم يكمل، لأن هذا طبعا جاء في أحاديث، هذا مذهب السادة الشافعية، جاء في أحاديث أنه كان عند التعوذ يتعوذ، وعند الرحمة يسأل الرحمة، وعند البلاء يسأل الله أن يرفع البلاء، حتى لو لم يكن الدعاء منظوم، منظوم يعني بمعنى مأثور، يعني له دليل، إنما هو عام، قال يا رب ارحمني ويا رب فرج عني، يعني ما يتناسب مع تلك الآية. فكل هذا ما كان من هذا القبيل إذا المأموم فعلوا خلف إمامه والمأموم يقرأ الفاتحة، هذا هو الكلام، الكلام إحنا على الفاتحة، فقطع الفاتحة ثم قال ذلك ثم عاد للفاتحة، فذلك لا يضر. طبعا هو قال أصح الوجهين لأنه معذور، طبعا في الوجه القديم قال لا يقول، إحنا هذا المعمول به عندنا. طبعا أحاديث قراءة الفاتحة كثيرة، ذكرها الإمام، نفس الإمام النووي في كتاب خلاصة الأحكام. فإذا الإمام يحمل عن المأموم غالب هذه الأشياء، يعني لا ضير فيها، مثل ما بيحمل معه إذا سجد الإمام، كان يقرأ الإمام سرا وقرأ آية فيها السجدة، وإنت عم تقرأ الله أعلم بيش، الإمام عم بقرأ ومرت معه، هو بقرأ مرت معه آية السجدة، أم سجد وإنت ما عم تقرأ آية السجدة، ما بتسجد؟ تسجد. وهذا السجود من بيحمله عنك؟ الإمام. وهذا القول اللي بتقوله عندما يقرأ الإمام أليس الله بأحكم الحاكمين وإنت تقول بلى، هو بحمله عنك، وكل ما كان من هذا القبيل يحمله الإمام. ثم قال فصل في اللحن في قراءة الفاتحة، قال فإن لحن في الفاتحة لحنا يخل بالمعنى بطلت صلاته. هذه قبل كل شيء، فاللحن على هذا المعنى عندنا الجلي وعندنا الخفي، عندنا الجلي الذي يغير المعنى، يغير تغيير، إما تغيير كلي أو يخرج به إلى شيء آخر أو لا يغيره، والذي لا يغيره يسموه الخفي، مثل مثلا لما ما بشبع الكسرة وما بشبع الفتحة، هذا لحن دون الخفي، يعني فيه الأمر لا يصل فيه إلى الكراهة. أما إحنا نتكلم الخفي هو الذي يصل فيه إلى الكراهة مع صحة القراءة. والخفي مثلا في مثلا لإيلاف قريش عند الوقف عندنا حرف الفاء، الفاء للشفتين، وهو عند الوقف ضعيف، فبعض الناس بقرأ تسمعوا أنت جزما، أنت هيك سمعته من خوف، وبقول إيش الفاء؟ قرأ آمنهم من خوف، هو لازم يعمل خوف. ليه؟ لأن الوقف هذا مع استفال وضعف حرف الفاء وما فيه من علم القراءات عند الوقف يصعب النطق به فيذهب. ومثل إذا جاء نصر الله والفتح، الحاء، إذا جاء نصر الله والفتح، تقرب تقول فتح، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، فسبح بحمد ربك هون الغالب واستغفرها، من أضعف الحروف لها خاصة عند السكت. واستغفره ما عادت ضعيفة لأجل الضمة اللي عليها، الضمة بتقويها. واستغفره، فاللي بتسمعوه بنطق هيك ما تقولوا عنه ببالغ، انت مش فاهم ليه، لأن هذا الحرف عند السكت يؤكل. في الفاتحة لما بيقرأ غير المغضوب عليهم، واحذر لدى واو الوفاء أن تختفي، هو بيقرأ عليهم ولا الضالين، هذه بطلة، عليهم ولا، عليهم، فبدي يحذر هوني ويحاذر حرف الميم لأن بعده الواو، فبقلب الميم نون وبقل الواو أكل. فهذا كله في الفاتحة يختلف عن غير الفاتحة. فإذا قال لحنا يخل بالمعنى بطل صلاته، وإن لم يخل بالمعنى صحت قراءته. فالذي يخله مثل أن يقول أنعمت بضم التاء أو كسرها أنعمت، كل هذا يبطل للمعاني التي ذكروها في المطولات، ارجعوا للكفاية، ارجعوا لشرح المهذب. أو يقول إياك، إياك نعبد بكسر الكاف، إياك يعني اقرأ إياك، ولو علم معنى إياك وتعمدها خرج من الملة، لأن إياك معناها ضوء الشمس. أم لو أنه لا يعلم معنى إياك وأتى به وهو جاهل أو كذا إلى آخره، لابد أن يعيد، إذا أتى به عامد بطل، وإذا أتى به ناسي أو عن سهو أو عن خطأ أو من هذا كله وهو من قبيل غير العامد، لابد أن يعود ويصحح. طبعا هنا إحنا عم نتكلم على المعنى، مش عم نتكلم على التشديدات، لابد من مراعاة التشديدات. حتى البعض لما يسمع الشدة في إياك ويقول لك أنت أضغمت، هي فيها أضغام إياك، هذا من كتر علمه يعني. فإذا هنا إحنا عم نتكلم على الذي يحل بالمعنى، إياك قرأ. والذي لا يحل مثل أن يقول رب العالمين بضم الباء أو فتحها، رب أو ربه، رب العالمين، هذا لا يخل. وكونه لا يخل فهو خفي، لا يبطلها. ليه؟ لأنه هو مطلوب أن ينطق وفق الرسم القياسي الموجود في المصحف، لا سيما وفق القراءة التي يقرأ بها. أما إذا أراد أن يقرأ يعني يعلم الناس، فيعلم الناس بريط الصلاة. وإذا قرأ كان شافعيا هو، وبده من شان في وراء أنواع من الناس، فقرأ في الأولى بالبسملة، والركعة الثانية بدأ فيها بالحمدلة، فصلاته باطلة. يعني الركعة الثانية ما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قرأ الحمد لله رب العالمين، على قول من يقول بجواز قراءة الحمد لله رب العالمين من خارج المذهب. قلنا في الصلاة اللي هي كل لا يتجزأ، فهو جزأ، الأول قرأ فيه صح والثاني جزأ وأكل فيه البسملة، فبطلت القراءة، بطلت الصلاة، وهذا متلاعب، فهو آثم وصلاته باطلة وعليه الإعادة فورا. أو يقول نستعين بفتح النون الثانية أو كسرها، نستعين يعني. ولو قال ولا الضالين بالضاء بطل صلاته على أرجح الوجهين، إلا أن يعجز عن الضاد بعد التعلم فيعذر. طيب، فإذا هذا كله في المتعلم الذي يقول بهذا القول. هنا كمان بدنا مسألة ما ذكرها، إنما هو يعني قرب، أعطى مثال نستعين ونستعيني ورب وربا، أنها لا تبطل لأن لها وجه، إن أنزلناه قرآنا عربيا. وعنا يعني حتى الأئمة القراء المتأخرين هم قالوا بالقراءة بالعشر وبغير العشر، وتصح بالشاذات من غير تعمد، يعني إذا قرأ قراءة لها وجه وهي شاذة ولكن لم يتعمدها تصح قراءته. إنما غالب الأئمة مشوا على وجوب القراءة بالسبع عملا بظاهر الحديث أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. يبقى في المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين، هذه الحروف المتماثلة والمتقاربة والمتجانسة ما فينا نقول فيها بالإبطال دون التعمد، يعني إذا تعمد فهو من قبيل المتلاعب، والمتلاعب تبطل صلاته. أما التاء والطاء مثل ما كنت أبين في بداية الكلام وقلنا أنه سيأتي، والمستقيم والمستقيم، فهذا كله معفو عنه لأن هذا لا يتقنه إلا الحذاق. ما معنى معفو عنه؟ الذي يسعى ويبذل الجهد له أجر،
وإن لم يأتي بالمراد ومن سعى وبذل الجهد وأتى بالمراد له أجر أكثر من الأول. فإذن المتماثلين واضح، التساهل في المتماثلين أقل من المتقاربين، لأن المتماثلين يعني الخطأ فيهم كثير، لأجل هذا كان محل العفو، غير المتقاربين كذلك فيهم العفو، فيهم تجاوز ولكن ليس كالمتماثلين، وكذلك المتجانسين. فكل هذا ذكروه يعني أسيادنا، فكل هذا لا تبطل فيه إلا بالتعمد، لأن المتعمد عارف حاذق متقن قاعد بلعب، أما العامي اللي بده يتعلم واللي بسعى واللي كذا كما سيأتي معنا في الفصل الثاني وجوب تعلم الفاتحة، العامي أو من كان يسعى للتعلم فكل هذا معفو عنه، معفو عنه ليه؟ لأنه في مقام تعليم والتعلم والأصل فيه تحقيقه يحتاج إلى جهد، وهذا الجهد زائد عن الجهد العادي، لأجل هذا تساهل فيه، كان معفوا عنه. معفو عنه ليس بمعنى أنه نفس الأجر للذي يتقن المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين كالذي لا يتقن، وأبطلوا من تعمد، لأن التعمد عارف وقادر، أما التاهي هو عارف ولكن سهى أو استعجل في قراءته فلم يحسن الإتقان، أو عند القراءة الحذري أو التدويري ليس كقراءة التحقيق، فمر عليه هذا الحرف من غير أن يعطيه حقه ومستحقه، فهذا أيضا معفو عنه وإن كان لا يدركه ذلك الأجر. فإذن المتعمد فيما تعمد فيه، أما الذي سهى أو أخذه إسراع في النطق من غير تهاون ومن غير قصد إلى التهاون فهذا لا شيء عليه، مثله مثل المتعلم. ثم قال فصل في من لا يحسن قراءة الفاتحة. طبعا هذا إحنا كله عم نتكلم بالفاتحة، أما الصورة والكلام على الصورة سيأتي إن شاء الله. حديث أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق إشهب بن عبد العزيز عنه بلفظ عن زياد بن أيوب أن أم القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها عوضا منها، وهذه مسألة ينبني عليها يعني كثير أحكام، كل ما كان عوضا عن غيره وليس غيره عوض عنه، مثل ما نقول بيت المقدس عوض عن الشام، لما نقول بيت المقدس هي قلب الشام، مش مثل لما نقول الشام، يعني لبنان من الشام، أما بيت المقدس قلب الشام فهي عوض عن غيرها، وفاتحة الكتاب عوض عن غيرها وليس غيرها عوض عنها. فصل في من لم يحسن قراءة الفاتحة، فإن لم يحسن قراءة الفاتحة قرأ قدرها من غيرها، فإن لم يحسن شيئا من القرآن أتى من الأذكار كالتسبيح والتهليل، هذه كل كلمة لها أدلتها، ونحوهما بقدر آيات الفاتحة، فإن لم يحسن شيئا من الأذكار وضاق الوقت عند التعلم وقف بقدر القراءة ثم يركع وتجزئه صلاته إن لم يكن فرط في التعلم. هذه إن لم يكن فرط في التعلم حط تحتها خط، كل الحكم مبني على هذه، إن لم يكن فرط في التعلم، فإن لم يحسن الفاتحة قرأ قدرها من غيرها، هذا كل مربوط إن لم يكن فرط في التعلم. فإذا عندنا إحنا الصلاة لها وقت، في الظهر تدخل بالزوال تنتهي، أي ينتهي الوقت الاختياري بدخول العصر، يبقى الوقت الضروري إلى المغرب، فإذا يبقى يتعلم، مش إذا أذن الظهر والله بدي أكتب الجماعة، الجماعة إيش هي عنا إحنا؟ سنة، وإتقان الفاتحة فرض، فإذا يبقى يتعلم، بدي يتعلم الفاتحة من الزوال للعصر، هذا الوقت الاختياري، فإذا كان يظن على نفسه أنه في الضروري يدركها يعني يتعلم وكذا وإلى آخره، ضلل له الآية الأخيرة وبيعرف أنه حيدركها فبفوت بالضروري، وهو من أصحاب أعذار لأنه تتعلق به الضرورة، حائط طهرت ونافس طهرت وكافر أسلم وصبي بلغ، كل هؤلاء أصحاب ضرورات، فهذا إذا كان الوقت الضروري يدرك فيه تعلم الفاتحة فتأخيره للصلاة إلى الوقت الضروري هذا لا شيء عليه، أن يقرأ الفاتحة في الوقت الضروري ويأتي في الصلاة على الهيئة الكاملة في الوقت الضروري أفضل وأولى وأوجب من أن يأتيها في الوقت الاختياري. اللهم إلا إذا كان قريب عهد بإسلام ولا يعرف هذا ثم قام وأتى بالبدل أو أتى بما سيأتي الكلام عليه فهذا لا شيء عليه، ولكن نعلمه. فإن لم يحسن الفاتحة قرأ قدرها من غيرها. فإذا هذا الذي لم يحسن الفاتحة قلنا بعد أن يتعلم، حتى لو كان التعلم بأجر المثل، يعني ما لقاش حدا يعلمه ببلاش، بيدفع فلوس، مش واجب هذاك، وما أدى إلى الواجب فهو واجب، فإذا هذا كذلك واجب. ولا السفر، يعني دفع المال في بلده أولى أم السفر؟ دفع المال في بلده، فالسفر قطعة من العذاب ولا نضمن. ولو لم يجد من يعلمه أو أصبح يعرف أن يقرأ ولكن ليس له ذاكرة تسعفه فيقرأ من المصحف، لأن هذا إحنا جازمين إنه بيعرف يقرأ، بس هو بيقرأ الفاتحة بدل ما يقول الحمد لله رب العالمين يقول اهدنا الصراط المستقيم، بس يخلص الصراط المستقيم بيرجع الرحمن الرحيم. فهذا صاحب ضرورة ولا مش صاحب ضرورة؟ وبهذا يرد على أدعياء الشافعية الذين يكفرون من يقرأ من المصحف، هذا ذكر الشافعي الصغير في شرحه على زبد بن رسلان، ونقل عن الأكابر الرملي الأنصاري المسمى بالشافعي الصغير قال ولو من مصحف وبأجرم. ليه؟ لأن احنا ضمنين انه بيعرف يقرأ بس مش ضمنين ذاكرته، لأجل هذا كذلك بليد الذهن، مثل ما عنده ذاكرة مثله بليد الذهن، بليد الذهن بتحفظ إياها من هنا بنساها من هنا، بتحفظ إياها من هنا بنساها من هنا، بتحفظ إياها من هنا بنساها من هنا. أو من أراد التعلم هلأ أبائنا وكذا بسبب ما مرت علينا من الظروف ما يعرفوش، يقول لك أنا اعطيني مصحف أعرف أقرأ منه، فهذا يقرأ من المصحف ويتعلم أن يحفظها بلا مصحف، لأن إحنا عم نشترط قراءة الفاتحة. فقراءة الفاتحة من المصحف لبليد الذهن أو للذي لا يتقن الترتيب، يعني هو حافظ بس بيعرفش يرتب، وتتركه من الظهر للعصر بيعرفش يرتب، فهذا يقرأ من المصحف. فهؤلاء الذين يستطيعون القراءة من المصحف لا ينتقلون إلى شيء آخر. ليه؟ لأنهم قادرين على تحقيق الفاتحة بالغير. القادر بالغير عاجز، هو قادر على قراءة الفاتحة مش بذاته، بالغير بيعرف يقرأ ويبذل الجهد، وكل يوم بين الوقت والوقت بيقعد يقرأ. ما هذا كمان نقول إحنا يبقى يتعلم، إذا تعلقت في حقه واجبات أخرى بده يوفق بين الواجبين، في فرق بين الأعزب، هناك فرق بين الذي تتعلق به شؤون تتوقف عليه واجبات أخرى، فهذا يقدر واجب الغير، يقدر حق الله وحق الغير، فعندما يضيق به الوقت يجمع بين حق الله وحق الغير. وهذا يعود لكل إنسان يقدر هذا الشيء بعد أن يفهم مراد الفقهاء، يعني يقدر حق الغير ويقدر عدم ضياع حق الله بعد أن يفهم كلام الفقهاء. ولا يصلي بالعجمية، بأي لغة تانية يصليش منفعش، وإن كان يصح تفسير المعنى، أما عين اللفظ إن أنزلناه قرآنا عربيا من شروط الاجتهاد العربية، فيش من شروط الاجتهاد الفارسية. فإذا هذه المصحف قبل، أو يصلي وراء من يتقنها. ليه؟ لأن هناك قول في المذهب أن قراءة الإمام قراءة المأموم، قول في المذهب، مش خارجين من ريت المذهب، ولكن ما عليه أكابر المذهب وما عليه أصحاب الوجوه وما عليه جمهور المذهب قراءة الإمام لا تسقط قراءة المأموم. ما من قول قوي في داخل المذهب إلا وتجد له قول آخر في مذهب ثاني يوافقه، مثل أن أشهب وابن الماجشون وابن وهب من علماء المالكية غالبا ما بينهم وبين الشافعية توافق، وهناك من أئمة الشافعية غالبا ما بينهم وبين المالكية توافق. ومراعاة الخلاف، ذات مراعاة الخلاف، إن كان الخلاف خلاف فهو سنة. فإذا صاحب هذا الحال يفتى له بمراعاة الخلاف داخل المذهب وخارج المذهب أو لا يفتى له بمراعاة الخلاف داخل المذهب يفتى له مع وجوب التعلم. التعلم مش مرفوع عنه، مع وجوب التعلم. ولكن عندما يأتي ويصلي، يصلي وراء من يتقنه أو يلقن، فهذا الذي بليد والذي لا يحسن الترتيب يلقن، فهو خصوصية له. فالأفضل له بعد فهم أقوال الفقهاء أن يصليها وراء من يتقنها، وهو يغلب على ظنه أنه لن يدركها حتى في ضروري الوقت، فهو يصليها وين؟ في أول الوقت، ويسعى على حفظها. فإن حفظها قبل الوقت الاختياري يستحب له الإعادة بالوقت، لأنه صلى بوجه شرعي. أما هو مجرد ما تعاطى العبادة بالوجه الصحيح وأداها بالوجه الصحيح بعد أن غلب على ظنه، لأن هذه أحكام ولا مش أحكام، هذه كلها مبنية على المظنة مش على المأنة مش على اليقين. فإن لم يحسن شيئا من القرآن أتى من الأذكار، فإذا قبل الانتقال من مرحلة فإن لم يحسن فاتحة قرأ قدرها من غيرها، هذا كل كلمة في بناتها أحكام. من لم يحسن قراءة الفاتحة ولم يكن بليد الذهن إلى آخره، ولم يتوفر له المصحف، ولم يتوفر له أن يقرأها وراء إمام، كل ما سوى ذلك قرأ قدرها من غيرها. فإن لم يحسن شيئا من القرآن أتى من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما بقدر آيات الفاتحة. إن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. في عنا حديثين، عنا فإن كان معك قرآن فقرأ، ولا فحمد الله تعالى وهلله وكبره، هذا عند النسائي والترمذي وأبو داود. والحديث الثاني عند ابن حبان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أتعلم القرآن، فعلمني ما يجزيني من القرآن. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك هذا رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وغيرهم كثير. فإذا هذا ما يجيش كمان أنه بقرأ الحديث يفهموا انه خلص بقرأ شيء فاتحة بروح لايش سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا الحديث هو نط عن قديش؟ عن احاديث كثير، ونط عن مفهوم الحديث يا رسول الله اني لا استطيع ان اتعلم القرآن، لا استطيع التقدير المحذوف، لا استطيع من الظهر الى العصر، من العصر الى المغرب، من المغرب الى العشاء، من العشاء الى الصبح، ما هذه كلها اوقات للتعلم. مع وجود المفارقة كان بليدا للذهن، كان ينسى، كان لا يضبط، كان إلى آخره. هذا لابد كله أن يعرف، أن يستطيع أن يصلي وراء من يتقنها، ثم لابد من أن يبقى أن يتعلمها، بدليل أنه إحنا تعلمنا. وكل الغالب المتزوج صاحب التزامات والعامل صاحب التزام، وهينا كلنا نتعلم، فلابد أن يجتزئ لنفسه وقتا يتعلم به. فإن لم يحسن شيئا من الأذكار وضاق الوقت عن التعلم وقف بقدر القراءة. فإذا من لم يحسن القراءة إلى أن يحسنها أو يتعلمها أو إلى الأذكار أو أن يقف بقدر القراءة ثم يركع وتجزئه صلاته إن لم يكن مفرط، مفاوز مراتب يبدأ بأعلاها وينتهي بأدناها، وهذا هو الدين اليسر. أنت من اليسر أنك تعرف أنه يغلب على ظنك أنك ستستغرق الوقت، لا تستطيع أن تقرأ، ولا تستطيع أن تقرأ من حفظك ولا من المصحف، ولا تستطيع أن تتعلم، ويغلب على ظنك أنك لن تجد من يتقنها، ويغلب على ظنك أنك لن تستطيع أن تحفظ الهيللة والحمدلة والحوقلة بدلا عنها، ولن تستطيع قبل ذلك أن تأتي بآيات بدلا عنها بعددها من المصحف. فكل هذا يغلب على ظنك لا تستطيع أن تفعله، نعم، فتقف بقدرها ثم تسعى تعود إلى المراتب الأخرى بالتدريج. هذا كله من قوله إن لم يكن فرط في التعلم، فإن كان فرط في التعلم وجبت الإعادة. والله ورسوله أعلم. اللهم ارحم مشايخنا وارحم من علمنا وارحم كل من كان له فضل وحق علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما لم نعلم وافتح علينا مما أنت به أعلم.
إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح علينا فتح العارفين، اللهم افتح علينا فتح العارفين، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واختم بالصالحات الباقيات أعمالنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم احفظ هذا المكان واحفظ من حل فيه، اللهم وفق أبناءنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق أبناءنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق أبناءنا لما تحبه وترضاه، اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات الباقيات أعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين.